الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين العظيم وبكتابه القويم ونبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه ليلة شريفة هي ليلة الجمعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فرحم الله عبدا وجد في هذه الليلة متسعا لكثرة الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورحم الله عبدا بارك له في ليلته هذه وصبيحة غده، فكان من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يرحم العبد إذا حلت عليه صلاة ربه جل وعلا: وحسب أحدكم رعاكم الله، أن له بكل صلاة واحدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه عز وجل. ولو كان الأمر بالعكس لكان مغنما كبيرا والله، لو كان الأمر بالعكس بأن يكون لك بكل 10 صلوات على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة من ربك لكان مغنما كبيرا، وكان فوزا عظيما، وكان فواته والله خسارة كبيرة فادحة، أن يفوتك في مثل هذه الليلة الشريفة صلوات تحرك بها لسانك فيهتز لها قلبك ويحيا بها وجدانك وأنت تصلي وتسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر بالعكس لكان مغنما كبيرا بأنك كلما صليت 10 مرات نلت من ربك صلاة. أتدري ما صلاة ربك عليك رعاك الله؟ تدري ما معنى أن يصلي الله عليك؟ صلاة الله على عبده رحمته به، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملكوت الأعلى. من أنت عبد الله حتى يصلي عليك الله؟ من أنت؟ لست نبيا مرسلا ولا إماما من خاتم الأنبياء والمرسلين، لكنك عبد صالح تحب نبيك عليه الصلاة والسلام فتصلي وتسلم عليه، فتنال من ربك صلاة بهذه الصلاة التي تصليها على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف والأمر بالعكس رعاك الله؟ لك بكل صلاة واحدة يجري بها لسانك على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات تتنزل عليك من ربك. تدري ما معنى هذا؟ أن لك ب10 صلوات 100 صلاة من ربك عليك. بالله عليك، لو جلس أحدنا مجلسا كهذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيه سيرته وتعرض فيه شمائله، فيقوم من هذا المجلس وقد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 ومئات المرات، ثم اضرب ذلك في 10، فتقوم من هذا المجلس قد غمرتك رحمات ربك وصلوات ربك وحسن معاملة ربك لك، لأنك صليت على نبيه عليه الصلاة والسلام. لتعلم عبد الله أن الله أكرمنا بنبي قد عظم الله شأنه وأعلى قدره وحبب فيه خلقه فأمرهم بالصلاة والسلام عليه وأوجب عليهم محبته عليه الصلاة والسلام، وجعل الصلاة والسلام عليه طريقا إلى نيل صلاة ربنا سبحانه وتعالى. صلاة ربنا الرحمة التي تغشى العبد عن يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحت، صلاة الله على العبد تفريج الكربات وإزالة الهموم، صلاة الله على العبد رحمته التي تغشاه فتزول معه هموم الدنيا كلها. رحمة الله عز وجل إذا حلت بساحتك عبد الله فهنيئا لك أنعم حياة وأسعدها، وهنيئا لك أطيب عيش يعيشه العباد في ظل رحمة الله. رحمة الله تنال من أبواب كثيرة في الحياة، رحمة الله يجدها العبد في أبواب كثيرة يطرقها في هذه الحياة، لكن أعظمها وأكبرها وأبركها وأكثرها نيلا وفضلا وأجرا هي الرحمة التي يجدها العبد بصلاته وسلامه على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكم نحن في خير يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عبادة كهذه تنال بها ذلك الثواب العظيم، لا تكلفك طهارة ولا جهدا ولا مالا ولا استقبال قبلة، لا تحتاج إلا إلى شيء واحد فقط رعاك الله، تحتاج إلى قلب ينبض حبا للنبي عليه الصلاة والسلام فيتحرك لسانه بكثرة الصلاة والسلام عليه. كلما تذكر عظيم أخلاقه، عظيم رحمته، عظيم شمائله، عظيم جهاده ودعوته، عظيم فدائه وتضحيته لأمته عليه الصلاة والسلام، فيتحرك قلب العبد حبا وشوقا وإيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فينطلق اللسان صلاة وسلاما على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله حياة مباركة تلك التي يملأها العبد بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وليلة، يجد فيها الخيرات والبركات. لو لم يكن فيها حفظك الله، لو لم يكن فيها إلا أن تذكر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال فلان يسلم عليك الساعة، كما ثبت في الحديث الذي صححه أهل العلم. من أنت حتى يكون لك من الشرف أن تذكر باسمك على لسان ملك ينقل سلامك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له فلان يسلم عليك الساعة؟ وفي الحديث الصحيح أيضا ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. بالله أي شرف يغمرك وأي شعور من الفخر والمباهاة يحيط بك وأنت تشعر كلما قلت مرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ذكر اسمك ونلت الشرف وحزت الفخر وأنت يذكر اسمك بين يديه عليه الصلاة والسلام وفي حضرته ويرد عليك السلام وتعيش كأنك صحابي من الصحابة الكرام تلقي سلاما فيرد عليك السلام وأنت بعد 1430 سنة وزيادة تأتي اليوم فتزور بيت الله الحرام وتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيكرمك الله بعمرة وطواف وسعي وعبادة ودعاء وزيارة له عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجده، فتغنم مع ذلك كله أن يتحرك قلبك بصدق الانتماء لهذا الدين العظيم وصدق الفخر والاعتزاز بمبادئه وأحكامه وشرعته، فتزداد استمساكا بهذا الدين وعظا عليه بالنواجد. أن يعيش أحدنا حياته قريبا من دينه، من كتاب ربه، من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تلك هي المنجاة من الفتن التي تغشى الناس اليوم، تلك هي المنجاة والعاصم الذي يلجأ إليه المؤمن الحريص على دينه وإيمانه في زمن كاليوم تعلو فيه أمواج الفتن والشبهات فتتخطف الناس وتغرقهم ذات اليمين وذات الشمال. في مجلس كهذا أيها الأحبة الكرام نتدارس شمائل نبيكم الكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام. شمائله يعني أخلاقه، يعني خصائصه، يعني الأمور التي تتعلق بشأنه وهديه في حياته كلها. مر بنا في مجالس متعددة الحديث عن أمور تتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام، الحديث عن خاتمه، الحديث عن هيئته في لباسه، في مشيته، في شكله ومنظره وهيئته، فما كان يتعلق أيضا به عليه الصلاة والسلام في دقيق أموره كالنعال والخف، وسيأتيكم فيما يتعلق بسيفه ودرعه وعمامته وإزاره وأكله وطعامه وشرابه ومشيته عليه الصلاة والسلام. كل ذلك حفظه لنا السلف ونقله لنا السادة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أرادوا بذلك أن نقف على ما وقفوا عليه وأن نبصر بعيون بصائرنا وقلوبنا ما أبصرته عيونهم رضوان الله عليهم أجمعين. ما بخلوا علينا والله بشيء، ولا قصروا في نقل شيء يتعلق بديننا في شيء، لكن الأمر يتعلق بنا اليوم أن نقبل على هذا الإرث المحمدي المبارك الهائل الضخم الذي حفظ ونقل وروي ونقلته الدواوين، فنحتاج أن ننقب فيه وأن نقف عليه وأن نغترف من معينه فيضا يعود إلى قلوبنا بالحياة الحقيقية، ويعود أيضا بالسعادة التي ننشدها، ويعود بنا إلى الاستمساك الصادق بعرى هذا الدين العظيم. في شمائله عليه الصلاة والسلام نحن نهدف إلى أمر عظيم، أن نقترب أكثر من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن نتعلم من هديه أكثر، أن نتعرف على سنته أكثر فأكثر، من أجل أن نقيس ذلك بواقع أحدنا اليوم في حياته، وأن يقارن الفارق الذي أصبح بين ما يجعله في حياته وبين ما يعلمه من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عناية أحدنا بشمائله عليه الصلاة والسلام، بسيرته، بسنته، واجب ومطلب شرعي، وعلم جليل يجب على الجميع أن يعتني به اليوم، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، العامل والعالم، المتعلم والجاهل، كل هؤلاء يجب أن يكون لهم رصيد وحظ وافر من العناية بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أن نتحدث عن شمائله، فإننا نبحث عما يثبت صدق المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في قلوب أحدنا. يقول ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه والمعاني الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. يقول رحمه الله: ولهذا كانت صلاة أهل العلم عليه صلى الله عليه وسلم، العارفين بسنته وهديه المتبعين له، يعني أن يكون أحد من أهل العلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تختلف صلاته عن سائر العوام. لما؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كانت صلاة أهل العلم عليه خلاف صلاة العوام عليه، الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم، وأما أتباعه العارفون بسنته العاملون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. فرق كبير بين رجل يجلس في مجلس يحرك لسانه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له قصد إلا التعداد والبلوغ إلى عدد محدد، وأن يكون له من ذلك ورد يقوم به قد ظفر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين هذا الصنيع يا أحبة وبين آخر ما يحرك لسانه مرة بالصلاة والسلام عليه إلا بدفقة صادقة من الحب ينبض بها قلبه، ما يلفظ لسانه مرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إلا دمعت عينه شوقا إلى لقياه يوم القيامة، ما تحرك لسانه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلا اشتدت حسرته وأسفه على أنه لا يزال بينه وبين سنته فجوة ومتسع ينشد الوصول يوما إلى تحقيق الحياة الكاملة باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وأخيرا يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فإذا صدق العبد في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير، اسمع، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. عندما يبلغ أحدنا هذا المبلغ في عنايته بهدي المصطفى وسنة المصطفى وسيرة المصطفى وشمائل المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، يبلغ ذلك المبلغ العظيم أن يعيش حياته كأنه رجل من أصحابه، ليس هناك إلا فارق واحد، أنه ما ظفر بصحبة الجسد، وإلا فالروح والقلب والسمع والأذن ودفق الخاطر وهوى القلب كله يعيش به زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعيش به صحبته، يرافقه في أنفاسه ويقظته ومنامه. أن يبلغ العبد هذا المبلغ العظيم يحتاج فيه أن يسلك سلوكا يتقرب فيه أكثر من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. في مجلس كهذا ونحن نتدارس شمائله عليه الصلاة والسلام، ننشد الوصول إلى هذا، وننشد المحاولة للقرب أكثر فأكثر من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحركوا ألسنتكم وقلوبكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، والبحث عن المواقع التي تقود الواحد منا إلى اتباع صادق وإيمان كامل ومحبة وافرة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث في ختام ما جاء في باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقبل أن نبتدئ الباب الذي يليه، بقيت هنا مسألتان تتعلقان بدرس الأسبوع المنصرم. إحداهما ما جاء في الحديث الذي فيه نقش خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في أحاديث عدة من رواية أنس كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني كان نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن فص الخاتم لا يتسع أن تكتب الكلمات الثلاث في سطر واحد، فقد جعلت ثلاثة أسطر كل كلمة منها في سطر. والمسألة التي عرضنا لها في الأسبوع الماضي نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال ظاهره أن محمد في السطر الأعلى ورسول في السطر الثاني ولفظ الجلالة بالأسفل. قال الحافظ ابن حجر وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن لفظ الجلالة في الأعلى في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، قال رحمه الله فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله. فيوحي ظاهر هذه الرواية وصريح كلام الحافظ ابن حجر أن ترتيب الكتابة كانت كالتالي: محمد في الأعلى، رسول تحتها، ولفظ الجلالة بالأسفل. هذا الذي تقرر في الدرس الماضي، وبمراجعة بعض أهل العلم فيما يتعلق بصور الخطابات والكتب التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام والتي ظهرت مؤخرا، وفيها نقش لبعض آثار الخطاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى العظماء والرؤساء في السنة التاسعة للهجرة، ظهر في السنة السادسة للهجرة ظهر فيها نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام في أسفل الخطاب. وصورة النقش أن لفظ الجلالة في الأعلى، على ما ذكره الحافظ أنه كما زعم بعض الشيوخ، لكن صورة الخطابات وفيها نقش الخاتم، وأقوى خطابين من الخطابات التي خرجت محققة وصورت ونقلت في الكتب خطابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، وخطابه إلى المقوقس حاكم مصر، والخطابان يتحدان ويشتركان في صورة الخاتم، ونقشه محمد رسول الله، والنقش فيه كلمة محمد بالأسفل ورسول أعلى منها ولفظ الجلالة في الأعلى. وبذلك ثبت ما رآه الحافظ رحمه الله أنه لم يثبت في شيء من الرواية، لكنه ثبت في صورة النقش الذي ختمت به خطاباته وكتبه عليه الصلاة والسلام، فتأكد أن لفظ الجلالة في الأعلى وأن اسمه عليه الصلاة والسلام في الأسفل، ولم يكن الحامل على ذلك إلا ما قرره بعض أهل العلم من عظيم الأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى ألا يكون في الأسفل وأن يكون في أعلى الكلمات الثلاث. وأما المسألة الأخرى التي نختم بها باب ما جاء في التختم في اليمين، وقد مرت الأحاديث التي أثبت فيها الإمام الترمذي رحمه الله تختمه عليه الصلاة والسلام في اليمنى، وثبت أيضا في الروايات التي لم يورد منها شيئا وصححها بعض أهل العلم أنه تختم أيضا في اليسرى عليه الصلاة والسلام، فصح بذلك الأمران معا، التختم في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. هذه فائدة نختم بها الباب، أن الرجل إذا أراد أن يلبس الخاتم في يده اليمنى أو في اليسرى ففي أي أصبع منها يكون الخاتم كما جاء في السنة أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله السنة في ذلك للرجال أن يجعل الخاتم في الخنصر، فأي الأصابع الخمس هو الخنصر؟ نعم هو هذا الصغير، وهو آخر أصابع الكف مما يلي الزند، فإذا لبسه في خنصره فقد وافق السنة، ولا يعني هذا عدم جوازه في البنصر، لكنه نقول باب ما جاء كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال باب ما جاء في الخنصر، وساق فيه الحديث ورأيت بياض خاتمه في خنصره عليه الصلاة والسلام فلبسه في الخنصر. قال وأما المرأة، الإمام النووي يقول وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، فيسوغ للمرأة ويوسع لها في باب التختم أكثر مما ورد في الرجال، فتلبس في أي خاتم شاءت، هذا لبيان الأقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام. ونستأنف الباب الجديد، باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
هذا الباب رعاكم الله فيما يتعلق بصفة سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر كما تقدم في الأبواب السابقة، باب الخاتم، باب النعل، باب الخف، عناية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، عنايتهم بنقل هذا الدقيق من الأبواب عناية فائقة، وهو اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بسيفه حفظوا لنا سيفه، صفته وهيئته وحليته، يعني مقبض السيف أو قبيعته وكيف كانت صفته. الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل الذي نقرأ مختصره لما جاء بباب السيف عقب باب الخاتم فيه إشارة لطيفة كما ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن إتيان هذا الباب عقب باب الخاتم لأن الدعوة النبوية كانت بالقلم وباللسان كما كانت أيضا بالسيف والسنان. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام العظماء والرؤساء، أرسل إليهم الوفود وحمل معهم الرسائل والكتب التي تدعوهم إلى الإسلام، واتخذ فيها الخاتم كما مر في الرواية أن في حديث أنس لما قيل له إن الملوك لا تقبل كتابا بدون خاتم فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. كانت أيضا دعوته بإرسال البعوث والسرايا وتجييش الجيوش لفتح البلاد وإدخال الناس في دين الله أفواجا، ولأن الدعوة حصلت بالقلم وباللسان وحصلت أيضا بالسيف والسنان، فتقديم الإمام الترمذي رحمه الله لباب الخاتم فيه إشارة لطيفة أن الدعوة باللسان مقدمة على الدعوة بالسيف والسنان، وهذا هو الشأن في الإسلام. إبلاغ هذا الدين وتعريف الناس به واجب الأمة، وهو ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. تبليغ هذا الدين في الآفاق وإعلام البشرية به أجمعين، فإن الله أرسله للناس كافة كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإرساله عليه الصلاة والسلام للأمة جمعاء ليدخل من دخل في هذا الدين برحمة الله عز وجل. يقول أهل العلم كان لنبينا صلى الله عليه وسلم 9 أسياف أو 9 سيوف كان يتخذها عليه الصلاة والسلام، وكان من شأنه تسمية ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، يعني إعطاؤها أسماء، فكان يسمي دوابه ويسمي ثيابه ويسمي سيوفه، فكانت هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا حرج على أحدنا إذا أطلق على سيارته التي يركبها اسما وسماها باسم، أو سمى بعض آلاته التي يستخدمها وثيابه التي يستعملها. كان لنبينا عليه الصلاة والسلام 9 أسياف، جمعها بعض أهل العلم في بيتين لطيفين، يقول: لهادينا من الأسياف تسع، رسوب والمخذم ذو الفقار قضيب، حتف والبتار عظب، وقلعي ومأثور الفجار. هذه الأسماء التسعة سماها النبي عليه الصلاة والسلام لأسيافه، فكان يستخدم أسيافه، وأشهرها ذو الفقار الذي كان أكثر أسيافه شهرة عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس رضي الله عنه يقول: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هي مقبض السيف، هي ما يكون على طرف مقبض السيف محل القبضة حتى لا ينزلق. تعلمون أن آلة السيف ومتن السيف يتخذ من حديد قوي صلب يحدد طرفه، يستعمل في القتال، ويكون له مقبض يجعل فيه ليتسنى إمساكه والقتال به، ويسمى قبيعة. يقول أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الحديث لو صح وثبت لكان دليلا على جواز استعمال الفضة للرجال في حلية السيوف وما شاكلها، لكن الحديث ضعيف، في سنده جرير بن حازم ثقة لكنه يضعف في حديثه عن قتادة، وهذا الحديث من روايته عن قتادة، فجملة حكم أهل العلم على تفاوت أن الحديث لا يصح. بل سيأتي الحديث الآتي وهو من مرسل سعيد بن أبي الحسن البصري، وقد وصفه الإمام أبو داود بأنه أصح ما في الباب، يؤكد هذا، يعني عدم صحة هذا الحديث، وأنه لم يكن مقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيفه لم يكن من فضة، يؤكده ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفا، يعني من قول الصحابي أبي أمامة، يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. هذا أبو أمامة ينفي الآن ويقول إن الفتوحات التي كانت في صدر الإسلام ما كان أصحابها يتخذون سيوفا يتخذون فيها حلية من ذهب ولا فضة. يقول رضي الله عنه: إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. يقول: ما كانت المقابض إلا آنك، الآنك الرصاص، والحديد معروف، والعلابي هو العصب الذي يستخرج من رقاب البهائم، الأبقار والأغنام والإبل، فإنه يستخدم منها العصب، فإذا كان طريا يستعمل بالشد على ما يراد حزمه من السرج والمتاع ومقبض السيف، فإذا جف ويبس كان أقوى ما يكون، فكانوا يستعملونه في شد مقابض السيوف لتكون أقوى متانة وشدا لمتن السيف. يقول: أولئك الذين فتحوا الفتوح ما كانت مقابض سيوفهم ذهب ولا فضة، ما كانوا أرباب ترف، ما كانوا يبحثون عن زينة، لأن السيوف لا تتخذ للزينة أصلا، إنما تتخذ لغرض القتال والشجاعة والجرأة والإقدام، وما كان كذلك فأنسب ما يناسبه الحديد والرصاص والعلابي كما قال رضي الله عنه. نعم. وعن سعيد
وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة.
عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا كحديث أنس السابق قبل قليل، وحديث أنس الراجح أنه ضعيف كما تقدم، وأما حديث سعيد بن أبي الحسن فأضعف منه لأنه مرسل. سعيد بن أبي الحسن ليس صحابيا، هو أخو الإمام الحسن البصري من التابعين. سعيد بن أبي الحسن إمام تابعي، هو شقيق الحسن البصري الإمام الزاهد العالم المعروف. لما يقول سعيد وليس صحابيا، لما يقول كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فهو حديث مرسل في اصطلاح المحدثين، والمرسل نوع من الضعيف لأنه لا يعرف من الراوي الذي أخذ عنه سعيد بن أبي الحسن، فإنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحكي شيئا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا بسند متصل، فإذا فقد الاتصال فقد الحديث شرطا مهما من شروط الصحة كما هو المتقرر عند المحدثين. وعلى كل، فيقول الإمام أبو داود صاحب السنن رحمة الله عليه، يقول: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد ابن أبي الحسن والباقية ضعاف. يعني هذا الضعيف يقول عنه أبو داود إنه أصح الأحاديث، فيفيد ذلك أن الإمام أبا داود يرى أن عموم ما روي من الأحاديث التي تحكي أن قبيعة سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت من فضة لا يثبت فيها شيء صحيح، فهذا ضعيف كالذي قبله. الذي بعده أشد ضعفا، عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال، وجده صحابي لكن الحديث منكر، لأن هود الراوي في الحديث المذكور في طرف الإسناد راوي مجهول كما قال ابن القطان رحمه الله. أما جده المذكور فهو صحابي واسمه مزيد بن مالك ويقال مزيدة. يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، فزاد في الحديث وصف الذهب ولكنه لا يصح. قال طالب وهو الراوي عن هود، قال: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. نعم. وعن ابن سيرين،
وعن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنيفيا.
يقول ابن سيرين: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. في الحديث فائدتان عظيمتان مع أنه ضعيف السند. الفائدة الأولى ما تقرر في لقاءات سابقة كثيرة في مبدأ عظيم عاش عليه ساداتنا من السلف صحابة وتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وسلك بنا سبيلهم بمنه وكرمه. هذا المبدأ العظيم الذي عاشوا حياتهم عليه هو تنزيل حياتهم على ما علموه من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنهم كله. يصنع أحدهم شيئا أو يتخذ غرضا أو يقول قولا أو يفعل فعلا وليس له هدف ولا غرض ولا سبب ولا حامل ولا دافع إلا أن يكون في ذلك الأمر الذي صنع والموقف الذي بدر منه والكلمة التي نطق بها لا يكون إلا مشابها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مر في ذلك شواهد متعددة في الدرس الماضي وما قبله تباعا وتكرارا. يقولها هنا ابن سيرين: صنعت سيفي على سيف سمرة، يعني أخذه فصنع مثله وحاكاه وشابهه في طريقة السيف وصنعه وحده ومتنه وما إلى ذلك. قال: وزعم سمرة بن جندب أنه صنع سيفه على سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التوريث المبارك من الصحابة للتابعين ويحكيه التابعون لنا وللأمة من بعدنا إلى يوم القيامة يعلمنا درسا عظيما. هل تستطيع أن تتعلم في حياتك شيئا تصنعه كما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع؟ يطوف ابن عمر بالبيت ولا يستلم إلا الركنين، فيقول له عبيد بن عمير: أراك لا تستلم إلا الركنين من البيت، وأراك تلبس النعال السبتية، وأراك تصبغ بالصفرة. يسأله أسئلة متعددة ولا يكون لابن عمر رضي الله عنهما في كل ذلك جواب إلا هذا المبدأ العظيم الذي عاشوا عليه حياتهم. يقول: إن أستلم هذين الركنين فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين، نقطة، ما في جواب آخر، وليس عنده سبب آخر ولا يسعه أن يبحث عن سبب آخر يطمئن إليه أو جواب أعظم يجيب به إلا هذا الجواب العظيم. لم يكن له هدف ولا غرض إلا أن يقتصر في فعله ذلك على ما رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه. وفسر أيضا لبسه النعال السبتية بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبس نعالا لا شعر فيها ويتوضأ فيها. ويفسر أيضا اختياره للصفرة في الصبغ والصحيح أن المقصود صبغ الثياب لا صبغ اللحية والشعر. قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها. كان القوم يعيشون حياتهم هكذا. يحضر أنس رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما يقدم فيه الدباء، ورآه يلتقطها فعرف أنه يحبها، قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. هذا يصنع السيف على سيف سمرة، وسمرة يصنعه على سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه بذلك صنعه مشابها لسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم أيضا معنا في الليلة في الجمعة الماضية حماد بن سلمة يقول: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. ويقول عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. لست أعجب من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أئمة عجب في هذا الباب، لست أعجب من كونهم وطنوا حياتهم كلها في دقيق الأمور وعظيمها على أن يكونوا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام شبرا بشبر، لا يحيدون عنه قيد شعر. والله أقول ليس هذا العجب، لكن العجب أنهم يورثون طلابهم من التابعين هذا المعنى العظيم، فيصبح أحدهم يتعلم كيف يفعل الشيء وليس له غرض إلا أن يشابه فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وما زلت أسأل نفسي، وليسأل كل واحد منكم نفسه، ما الذي تحفظه في حياتك عبد الله منذ أن وعيت وأدركت؟ ما الذي تحفظه من حياتك من صنيع أو قول أو عمل فعلته وأنت ما فعلته إلا لأن غرضك الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس عادة ولا طبيعة، ولا لأن نفسك تحبه، ولا لأنك تهواه، ليس لك غرض إلا الاقتداء والمشابهة برسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تجد هذا المثال في حياتك فافرح وهنيئا لك، وابحث عن شاهد آخر ومثال ثالث وموقف رابع وخامس، ثم استكثر من هذه المواقف في حياتك، ستجد نفسك تدريجيا تعيش والله حياة محمدية، تعيش حياة أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. ثم تبدأ تفتش وتنقب في كل شؤونك صغيرها وكبيرها، ماذا فعلت؟ هل هو وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أو مخالف له؟ ما الذي تفعله؟ ما الذي يتحتم عليك؟ كيف تقترب من سيرته وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام أكثر فأكثر؟ هذا المبدأ العظيم نحن بحاجة إلى إحيائه. فانظر كيف ورث الصحابة رضي الله عنهم هذا المبدأ للتابعين، ويتوارثه التابعون إلى من بعدهم. فإني أناشدكم بالله ألا ينقطع هذا التوريث في جيلنا اليوم، ألا يقف عندنا، وعلينا أن نورثه لأولادنا وأولادهم، علينا والله أن نورث هذا المبدأ العظيم، فإنه متعة الحياة أن نعيش حياتنا مليئة بحب صادق واتباع كامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولن نورثه لأجيالنا ولا لأولادنا والناشئة من بعدنا إلا إذا نجحنا نحن في تطبيقه في حياتنا. فإذا طبقناه واستمتعنا به وعشناه شاهدا ونصبناه معلما في حياتنا، تسنى لنا أن يسألنا أولادنا: يا أبتي لما تفعل هذا؟ ويسألنا طلابنا: يا أستاذي لما تصنع هكذا؟ فيكون بمقدور أحدنا في جوابه: يا بني يا ولدي، لا أصنعه إلا لأني علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. عندئذ ننجح صدقا والله في توريث هذا المبدأ للأجيال اللاحقة من بعدنا. هكذا كانوا يصنعون في دقائق الأمور، في ماذا؟ في التختم وفي صنع السيف. والأمور الأعظم في الحياة كانت أولى بلا شك بأن يكونوا فيها أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى سيرته، وإلى ما ورثوه وحفظوه وما وقفوا عليه من شأنه في ذلك كله. المسألة الأخرى في الحديث قوله: وكان حنفيا، يعني كان سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام حنفيا. حنفيا نسبة إلى بني حنيفة، وبني حنيفة هم قوم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وقاتله الصحابة رضي الله عنهم حتى قتلوه وقضوا على دعوته الآثمة الكذابة. قوم بني حنيفة كانوا مشهورين بصناعة السيوف، وكانوا يحسنونها ويتقنونها، فإذا كان السيف صناعة حنفية نسبة إلى بني حنيفة كان من أجود السيوف وأفضلها. فقوله كان حنفيا إما يقصد أن الذي صنع السيف من بني حنيفة أو أن صناعته كانت على طريقة صناعة بني حنيفة للسيوف ومشابهة لها، فكان بذلك يقصد أن السيف كان حنفيا في هيئته أو في صناعته منسوبا إلى بني حنيفة. وعلى كل فلم يثبت في الباب حديث صحيح في اتخاذ رسولنا صلى الله عليه وسلم للفضة في تحلية السيف، وإنما كان اتخاذه السيف لغرض عظيم هو استعماله في الجهاد لرفع راية لا إله إلا الله ولنشر هذا الدين على البغاة والمعتدين ولصد الباطل والعدوان إذا ما بغى على المسلمين ودينهم وأعراضهم. فكان السيف مقارنا لدعوته عليه الصلاة والسلام باللسان وبالقلم وباللطف واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لكن كانت مقرونة بجهاد أيضا رفرفت على راياته عزة الإسلام وانتشر الدين في أرضنا شرقا وغربا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. يتصل بهذا الباب الباب الذي يليه، وهو ما جاء في صفة درع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة.
الحديث في صفة درعه عليه الصلاة والسلام، وفيه حديث آخر الذي يليه عن السائب بن يزيد. نعم.
عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما.
أثبت الحديثان اتخاذ نبينا صلى الله عليه وسلم واستعماله الدرع في قتاله وجهاده وغزواته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. الدرع يا أحبة لباس قميص من حديد يتخذ من حلقات يدخل بعضها في بعض، قميص من حديد يلبسه المقاتل، والحديد هذا عبارة عن حلقات يدخل بعضها في بعض فتكون قميصا يلبسه المقاتل. يلبسه المقاتل يتقي به في القتال ضربات السيوف ووقع الرماح، فتكون كالواقي لصدره وظهره وعضده ورقبته إذا ما قاتل، فربما اتجه إليه سهم أو وقعت عليه ضربة سيف أو رمية رمح، فيكون الدرع وقاية للمقاتل إذا قاتل. هذه واحدة، إذن هو سبب يتخذه المقاتل لحماية نفسه في القتال. الأمر الآخر أن الدرع يكسب المقاتل جرأة وشجاعة على الإقدام، لأنه يشعر أنه قد اتخذ سببا يقيه بأمر الله، فيكون أكثر شجاعة وجرأة وإقداما لأنه قد اتخذ سببا واقيا يحميه بإذن الله من ضرب العدو وقتال العدو ومباغتة العدو. نبينا عليه الصلاة والسلام قاتل وجاهد ولبس الدرع، اتخاذه للدرع ثابت كما في حديث الزبير هاهنا وحديث السائب في الذي يليه. يقول الزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواري هذه الأمة، يقول كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. اتخذ يوم أحد درعان وليس درعا واحدا، اتخذ درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. كان للنبي عليه الصلاة والسلام كما حكى ابن القيم في زاد المعاد كان له 7 أدرع، وكما كان شأنه في السيوف كما سمى السيوف بأسماء فقد سمى أدرعه أيضا بأسماء. كم سيفا كان له؟ 9، وأما الدروع فكانت 7. يقول ابن القيم كان له 7 أدرع ذات الفضول وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق. هذه 7 أدرع سماها النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الصحابة الأسماء وساقها ابن القيم رحمه الله في مساق واحد. الدرعان اللتان اتخذهما يوم أحد هما ذات الفضول وفضة من السبعة الأدرع التي كان يملكها عليه الصلاة والسلام. ربما كانت ذات الفضول من أنفس أدرعه وأكثره عناية بها عليه الصلاة والسلام. درعه ذات الفضول هذه هي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي لما استسلف منه الشعير في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. رهن درعه ذات الفضول عند اليهودي أبي الشحم على شعير لعياله وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، والدرع كانت من حديد، وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي، فقضي دينه عليه الصلاة والسلام. عاش نبيكم صلى الله عليه وسلم فقيرا، وقال له ربه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اليوم ما أظن أنه بلغ بأحدنا الفقر أن لا يجد طعاما حتى يلجأ إلى يهودي ليقترض منه فيرهنه شيئا من سلاحه ومتاعه. لكن حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام حياة الفقراء، عاش كذلك ومات كذلك، وهو عليه الصلاة والسلام بهديه القولي والعملي يزهد الأمة في الدنيا وما حوت. وقد كان بين يديه عليه الصلاة والسلام أن يملك جبالها ذهبا وأن يكون له من متاع الدنيا ما شاء عليه الصلاة والسلام، لكنه آثر أن يعيش فيها قليلا خفيفا عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أن ما عند الله خير وأبقى. هذه السبعة الأدرع كانت له عليه الصلاة والسلام، وكان يتخذها سببا في القتال. وها هنا مسألة عظيمة يجب الوقوف عندها. نبينا عليه الصلاة والسلام نبي، وحسبه أنه نبي مؤيد ومعصوم، ونبيه عليه الصلاة والسلام قد تكفل الله عز وجل له بحمايته ونصرته، فقال له: والله يعصمك من الناس، وقال له: إنا كفيناك المستهزئين. فالكفاية والعصمة كانت كفيلة بأن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام في الغاية من حفظ الله وصونه. أولم يقل الله له: أليس الله بكاف عبده؟ فالسؤال الكبير الآن: العصمة والكفاية والحفظ والوقاية من الله التي بذلت له صريحة عليه الصلاة والسلام، لماذا يتجاوز ذلك كله إلى أن يتخذ درعا من حديد ويلبسه؟ أيخشى عليه الصلاة والسلام أن يصاب أو يقتل؟ أيخشى أن يؤذى؟ أيخشى أن يصيبه شيء يسوءه أو يضر به؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا أيضا أمرا عظيما في الحياة، كيف يكون صدق التوكل على الله، وأنه يجب أن يكون مقرونا بالأخذ بالأسباب. اتكاله على ربه واعتماده على كفايته وعصمته ووقايته وحفظه ما كانت سببا في أن يترك عليه الصلاة والسلام الأسباب المادية وأن يعمل بها. قاتل عليه الصلاة والسلام، والله قد تكفل بنصرته، بل وجه له ربه وعدا: إلا تنصروه فقد نصره الله. ومع ذلك فإنه كان يأخذ بالأسباب ليعلم الأمة أنك مهما بلغت من التقوى والولاية والمحبة والقرب والنصرة عند الله عز وجل فإن الأخذ بالأسباب مطلب. يقول ابن القيم في رحمه الله في هذا الكلام العظيم: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته ودرعه، اللأمة لباس الحرب، كان يلبس لأمته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين كما سيأتي في حديث السائب بعد قليل. ومعنى ظاهر بين درعين لبس درعين وليس درعا واحدا، يلبس درعا فوق درع، لما؟ مزيدا من الوقاية ومزيدا من العناية بعدم الأذى وعدم وصول شيء يؤذيه عليه الصلاة والسلام. فهل قال قائل إن هذا ضعف توكل؟ هل يقول أحد إن هذا سوء ظن بالله؟ هل يقول أحد إن هذا ضعف إيمان واعتماد على الله؟ يقول: كان أعظم المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار 3. لما هاجر أيضا اتخذ الأسباب وكمن في الغار، غار ثور، واختبأ فيه 3 أيام، فلما ما خرج وقال: لا أبالي وربي معي وسينصرني؟ أبدا، كان يأخذ بالأسباب، كمن في الغار حتى قل الطلب وضعفت العين فسلك سبيلا وطريقا غير التي كانت تعرفها العرب من مكة إلى المدينة، كل ذلك أخذ بالأسباب منه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله في جملة في آخر هذا السياق، يقول: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا. اسمع، يقول: فكان متوكلا في السبب لا على السبب. فكان متوكلا في السبب، يتوكل على الله ويمشي في الأسباب لا على السبب، ما كان يتكل على السبب. فرق كبير بين أن يتكل أحدنا إلى قوته، إلى منصبه، إلى جاهه، إلى ماله، إلى قبيلته، إلى عشيرته، إلى دولته، إلى جنسيته، وأن يعد هذا سببا قويا للاعتداد والنصر والاكتفاء ويرى هذا كافيا لا غير. فرق بين يكون أحدنا في قلبه صدقا معتمدا على الله، ومهما أوتي من أسباب، ومهما أوتي من قوة، ومهما أوتي من منع، فلا يراها إلا سببا، لكن القلب هناك في صدق علاقته بالله. فرق بين هذا وبين من يتكل على السبب فيعتد بقوته وذاته، أولئك المغرورون الذين ينسون أن الاعتماد على الله هو أعظم ما يجد فيه المسلم بغيته من النصرة والوقاية والحماية. يقول رضي الله عنه: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. تعرفون لما انكشف المسلمون يوم أحد بعدما هزم جيش الرماة على الجبل، وصعد خالد بن الوليد بعدما التف خلف الجيش وكان يومئذ مع قريش، ورقي جبل الرماة وأصاب المسلمين في ظهورهم وانقلبت كفة الميزان وأصبح المسلمون في ضعف ومقتلة، عادت قريش بالكر والفر مرة أخرى في الميدان. في تلك اللحظات انكشف موقع بعض الصحابة، بل انكشف موقع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخلخل الضعف وثار الخور وأشيع أنه عليه الصلاة والسلام قد مات، وكل ذلك قد أوقع الوهن والضعف في قلوب الصحابة وهم في الميدان. فأراد عليه الصلاة والسلام في خضم تلك الأحداث أن يرقى موضعا يشرف فيه على الصحابة في الميدان ليروه، ليثبت في قلوبهم الطمأنينة والسكينة والثبات، وليعودوا من جديد إلى المقاومة والاستبسال. فبحث عن صخرة يرقى عليها، لما أتى الصخرة ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصعد إليها. قيل السبب ثقل الدرعين اللتين كان يلبسهما، فإن لها وزنا ثقيلا، وأن تلبس درعا يزن عدة كيلوغرامات فيه ما يكفي لأن يمنعك من أن ترفع نفسك لتصعد فوق شيء مرتفع، فكيف إذا كانت درعين؟ وقيل بل السبب وهو الأقرب والله أعلم إصابته عليه الصلاة والسلام لما وقع في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قمئة، فلما سقط سقط لشقه عليه الصلاة والسلام، فأثر في جنبه حتى كسرت ثنيتاه وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وسال الدم على وجنته، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، حلقتان من الحديد غرزتا في خده عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك المصاب العظيم والوقع الأليم أصابه يوم أحد، فلعل السبب هو ما أصابه. على كل، يقول الزبير: نهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين المهاجري العظيم، أقعد طلحة تحته، يعني قال له اجلس، فصعد على ظهره ليكون أقرب له حتى يرقى على الصخرة. فجلس طلحة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فكان انحناء طلحة تحت قدميه عليه الصلاة والسلام عونا ليصعد على ظهره ليرقى على الصخرة. قال الزبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. ما أوجب طلحة؟ يعني اتخذ طلحة اليوم عملا أوجب له الجنة. هذا طلحة وقد ثبت اسمه في العشرة المبشرين بالجنة حتى لو لم يكن له هذا الحديث. ما طلحة وما فعل يوم أحد طلحة؟ طلحة هو الذي كان في أصعب المواقف إلى جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انكشفت المواقع أقبلت كتيبة من فرسان قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا 11 صحابيا، 9 من الأنصار واثنان من المهاجرين، وأقبلت كتيبة لا تريد إلا قتله عليه الصلاة والسلام. الموقع منكشف والصحابة قد تفرقوا في الميدان وأصابهم البلبلة والخور والفزع والإشاعة التي انتقلت بين صفوفهم، لهم في ذلك كله انكشف الموقع. أقبلت الكتيبة ورسول الله عليه الصلاة والسلام يبصرهم، فقال للكتيبة التي معه: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه، فقال: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فتقدم الثاني فقاتل حتى قتل، فالثالث، فالرابع، فالخامس، فالسادس، فالسابع، فالثامن، فالتاسع، قتل 9 من الأنصار، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجريان وفيهم طلحة. فقال وقد التفت إليهما: ما أنصفنا أصحابنا، يعني أن الذين قتلوا كلهم من الأنصار وبقينا نحن المهاجرين ما أنصفنا. فتقدم طلحة رضي الله عنه فقاتلهم ذلك اليوم قتالا شديدا حتى شلت يده رضي الله عنه، يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخلص إليه أحد، كانت نفوسهم فداء لنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قاتل طلحة رضي الله عنه وهو في هذا الموقف لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أقرب إليه من طلحة، فيقول له أقعد، فيقعد تحت قدميه ليرقى على ظهره. لما دخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام ما انتزعهما إلا طلحة، قلعهما بأسنانه فانقلعت ثنيتاه معها، فكان أهتم الأسنان وكان أحسن الناس هتما. وقد كان لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من حسن البلاء يوم أحد وعظيم المواقف وصدق الثبات ما جعل أبا بكر رضي الله عنه في أيام خلافته أن يقول إذا ذكر يوم أحد، وجعل الصحابة يتذاكرون مواقف الجهاد والتضحيات، إذا ذكر يوم أحد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ذلك اليوم يوم طلحة. يعني إذا ذكر يوم أحد فلا يكاد يذكر من الصحابة في عظم البلاء والتضحية والفداء رجل مثل طلحة بن عبيد الله، وحسبه أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام والزبير يسمع يقول: أوجب طلحة، فرضي الله عنه وأرضاه. وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهرا بينهما، والحديث في سياق الحديث الذي قبله وبمعناه. السائب بن يزيد من صغار الصحابة، حج به يوم حجة الوداع وعمره 7 سنوات، وهو من آخر الصحابة بل آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة 91 للهجرة، يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قد اتخذ درعين كما تقدم في حديث الزبير. يقول: قد ظاهر بينهما، يعني لبس أحدهما فوق الآخر، فكان أحدهما ظاهرا والآخر كالبطانة له، وهو كما قلت مزيد اتقاء وأخذ بالأسباب، وكما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله. نقف ليكون الباب الذي يليه باب ما جاء في صفة المغفر، وهو آلة أخرى من آلات القتال والسلاح. ولأن هذا هو آخر لقاء في شعبان، ونحن سنقبل ربما ليلة الغد على شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بركته وفضله ونحن على خير وعافية وحسن إيمان، فإن الدرس سينتقل إن شاء الله خلال أيام رمضان يوم الخميس ليلة الجمعة من بعد المغرب إلى قبله، فيكون الدرس من 5 عصرا إلى 6 أو بعدها بقليل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم من رمضان واللقاءات التي تليه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من هذا الشهر، وأن يبلغنا شهر رمضان بفضله ومنه وكرمه. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بحفظك وولايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين حظا من فضلك وكرمك وعنايتك يا إله العالمين. اللهم فرج عن المهمومين همهم، ونفس عن المكروبين كربهم، وارحم الموتى في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم مكن لعبادك المؤمنين دينك الذي ارتضيت لهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك يا رحمن يا رحيم، في العراق والشام وفلسطين ومصر وليبيا واليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أنجي عبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رباه إنهم قد فوضوا أمرهم إليك، وألجأوا ظهورهم إليك، واعتمدوا في شأنهم كله عليه. اللهم فتولنا وتولهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، واعصمهم بعصمتك يا رحمن يا رحيم.